بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ محمد بن سعيد القحطاني تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح
مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة الأحبة، حياكم الله وبياكم أنتم والإخوة المستمعين المتابعين معنا في موقع المسلم. نلتقي هذه الليلة يوم الثلاثاء 16 من شهر شعبان من العام 26 بعد 400 للهجرة في درسنا 13 من دروس مختصر الصواعق، حيث توقفنا عدة أشهر كما تعلمون بسبب إجازة الصيف، ونعود الآن والعود أحمد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص وأن يجعل هذه الجلسات في موازين أعمالنا جميعا، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم بعيدة من الرياء والسمعة والعجب والخيلاء، ونسأله تبارك وتعالى أن ينفع بها من قرأها وسمعها وتابعها، كما أنني أكرر ما قد ذكرته في عدة لقاءات سابقة، نحن إخوة ونحن طلبة علم، والعلم رحم بين أهله، فلا يستحين أحدا منكم سواء الإخوة الحاضرين معي الآن في الدرس في مجلسي أو المتابعين معنا على الموقع إذا استدرك أو لاحظ أي ملاحظة، فأنا أعتبر هذا هدية منه. وتطبيقا لهذا أشكر أخي الشيخ محمد الفيفي وفقه الله وزاده توفيقا، فقد أتحفني بفائدة لعل بعضكم يذكر أننا تعرضنا لها وغاب عن ذهني اسم الشخص، وهو الرجل الذي جاء من دمشق إلى مقر الخلافة وناقش ابن أبي دؤاد بحضرة الخليفة وقال أسأله سؤالين على أي سؤال أجاب فقد كفر، فذهلت عن اسم الرجل لبعد العهد عن ذلك. فكان الشيخ محمد وفقه الله أرسل لي رسالة ذكر لي اسمه وأنه محمد ابن عبد الله الأذرمي، وترجمته موجودة في سير وقصته في كتاب سير أعلام النبلاء في الجزء 11 الصفحة 316. لأنه أيها الأحبة لا ينال العلم متكبر، وينبغي أن يوطن طالب العلم نفسه على أن لا يحمله اللقب أو يحمله السن أو تحمله الوجاهة أن لا يرجع إلى الحق، فإنكم تعلمون جيدا القصة الشهيرة في الحديث الصحيح أن الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه استفاد من إبليس في قراءة آية الكرسي على الطعام، وأنه إن قرأها لا يسرق مرة أخرى
العلم من غيرهم، فيؤجج في هذه النفس أنك أصبحت شيخ وأنك أصبحت لك اسم وأنك كذا وأنك كذا وأنك كذا، فلا يزال ينفخ فيه حتى يهلكه. وتذكرون أني قد ذكرت لكم قصة الإمام مالك رحمه الله لما جاءه الرجل وقال يا إمام دار الهجرة إن لي شهرا وأنا أضرب أكباد الإبل ولدي 70 مسألة وأريد أن تجيبني عليها، فإن رحلتي ليست بالسهلة ولا باليسيرة. فلم يجبه الإمام مالك إلا على 16 مسألة، فغضب هذا الرجل وقال لا بد أن تجيب عليها، كيف أرجع وأنا لم تجبني إلا على 16؟ وقال أنت لك أمك، أنت تحمل عني أوزار يوم القيامة، اذهب إلى قومك فقل لهم مالك بن أنس لا يعرف شيئا. وهو الإمام مالك الذي ضربت له أكباد الإبل رحمه الله، وعلم من أعلام هذه الأمة الكبار. فيجب أيها الإخوة جميعا علينا كبارا وصغارا وذكورا وإناثا أن نوطئ أنفسنا على هذا الأمر، وأن يتهم الإنسان نفسه دائما بالجهل والتقصير، وأنه يعتري هذه النفس من الغباء ومن النسيان ومن الأمراض والآفات، وأنه فوق كل ذي علم عليم. تعلمون القصة الشهيرة في كتاب الله بين موسى عليه الصلاة والسلام كليم الرحمن وبين الخضر عليه السلام. أيها الأحبة، كنا قد وقفنا عند فصل رأيت من المناسب أن أتجاوزه. لماذا؟ وهو الفصل الذي تكلم فيه الشيخ عن النقل الذي نقل عن أبي الوليد ابن رشد الحفيد. الكلام كله يدور حول قضية الجهة وأسلوب الفلاسفة. طبعا كما تعلمون أن ابن رشد من المعجبين بالفلسفة، وأنه صار معركة بينه وبين الغزالي أبو حامد. أبو حامد الغزالي كان في بداية حياته فيلسوفا، ثم في آخر حياته ترك الفلسفة وكتب كتابه المشهور تهافت الفلاسفة. فغضب ابن رشد الحفيد من فعل الغزالي ورد عليه بكتاب وسماه تهافت التهافت. وكلام ابن القيم رحمه الله نقل نصا من كتاب مناهج الأدلة لابن رشد في قضية الجهة، ففي بعض هذا الفصل من التعقيد اللفظي والفلسفي ما أحببت أن نتجاوزه، لأن الفصل الذي بعده هو الذي يهمنا جدا. وأرجع فألخص ما يتعلق بهذا الفصل الذي سنتجاوزه، لأن أذكركم ما مر معنا في التدمرية في قضية الجهة. فإن ابن رشد، وهذا نقل جيد، أثبت الجهة، لكن ما أثبتها من منظور سني سلفي، وإنما من عدة استدلالات فيها الشرعي وفيها العقلي. لكن أوضح منه كلام الشيخ الإسلام رحمه الله لما قال إن لفظ الجهة لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة لا نفيا ولا إثباتا. ومع هذا فإننا من منطلق أننا نوسع صدورنا لحوار غيرنا للوصول إلى الحق، نسأل من نفى الجهة ونسأل من أثبت الجهة، فكلا الطرفين سواء النافي ولا المثبت نوجه له سؤالين. السؤال لمن أثبت الجهة يقول الله في جهة، نقول له إن كنت تريد بالجهة إن الله في السماوات فكلامك وإثباتك إيش؟ باطل. باطل، لأن السماء هنا بمعنى إيش؟ الجرم المخلوق. وإن أردت بإثبات الجهة هي جهة العلو وأن الله فوق الخلائق كلها فإثباتك صحيح. هذا من ناحية المثبت. ننتقل للناهي الذي ينفي أن الله في جهة السماء. إن كان نفيه أن الله في جرم السماوات فنفيه إيش؟ صحيح، لأن الله لا يحل بشيء من مخلوقاته ولا شيء من مخلوقاته يحل بذاته. وإن كان نفيها أنه يريد نفي العلو فنفيه إيش؟ باطل. ثم نقول له ومع هذا، ومع أننا ناقشناكم على الطرفين الإثبات والنفي، فإن لفظ الجهة لم يرد لا نفيا ولا إثباتا في المصطلحات الشرعية، وإنما عندنا من المصطلحات الشرعية من العلو والفوقية والعروج والنزول ألفاظ كثيرة جدا. ولهذا كان الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه يقول إن الله مستوى على عرشه دائم من خلقه، وهي من الكلمات الجامعة في هذا. فهذه خلاصة ما يتعلق بهذا الفصل، لأني ما أحببت أن ندخل في بعض المصطلحات التي نحن في غنى عنها. ونبدأ على بركة الله في درسنا الليلة في الفصل الذي قال فيه فصل في القسام. وهذا الفصل أيها الأحبة من أهم فصول الكتاب، هذا الفصل من أهم فصول الكتاب، فأرجو أن يهتم به. فصل في انقسام الناس في رصوص الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخييل وأصحاب تمثيل، صفحة 155. النص اللي أقرأه صفحة 155. في انقسام الناس في رصوص الوحي إلى أصحاب تأويل وأصحاب تخييل وأصحاب تمثيل وأصحاب تجهيل وأصحاب سواء السبيل. هذه من براعة ابن القيم رحمه الله في هذا التقسيم، وسيبرهن على كل قسم بما يستحق هذا القسم أن يوصف به. قال: الصنف الأول أصحاب التأويل، وهم أشد الناس اضطرابا، إذ لم يثبت لهم قدم في الفرق بين ما يتأول وبين ما لا يتأول، ولا ضابط مضطرد منعكس يجب مراعاته وتمتنع مخالفته بخلاف سائر الفرق، فإنهم جروا على ضابط واحد، وإن كان فيهم من هو أشد خطأ من أصحاب التأويل. التأويل أيها الإخوة أظننا أشبعناه حديثا في النقرة السابقة، وقمنا فيهم أنه كما قال فيهم شيخ الإسلام ليس لهم قانون مستقيم، فإنهم إذا سئلوا لما تأولتم هذا وأثبتتم هذا لم يجدوا فرقا ولم يحروا جوابا، لأن السؤال فيهم واحد، فالذي أثبت أن الله سميع عليم ويفى أنه يغضب ويرضى، طيب ما الفرق بينهما؟ والموصوف واحد والقائل واحد، لا يجد حجة في هذا. قال: الصنف الثاني أصحاب التخيين، وهم الذين اعتقدوا أن الرسل لم يفصحوا للخلق بالحقائق، إذ ليس في قواهم إدراكها، وإنما أبرزت لهم المقصود في صورة المحسوس. قالوا: ولو دعت الرسل أممهم إلى الإقرار برب الله داخل العالم ولا خارجه، ولا محايدة ولا مباينة له، ولا متصل به ولا مفصل عنه، ولا فوقه ولا تحته، ولا على يمينه ولا على يساره، لنفرت عقولهم من ذلك، ولم تصدق بإمكان وجود هذا الموجود فضلا عن وجوب وجوده. وكذلك لو أخبرهم بحقيقة كلامه وأنه فيض فاض من المبدأ الأول على العقل الفعال، ثم فاض من ذلك العقل على نفس الناطقة الذكية المستعدة، لم يفهموا ذلك. ولو أخبرهم على المعاد الروحاني بما هو عليه لم يفهموه، فقربوا لهم الحقائق المعقولة في إبرازها في الصور المحسوسة. انتبهوا وفقكم الله. الكلام هنا أيها الأحبة عن الفلسفة، وأنتم تعلمون أن هذا الموضوع من الموضوعات التي يكتب فيها زورا وبهتانا على خلاف حقائقها، فإنك ما تكاد تجد صحيفة أو مجلة أو بعض المقررات الدراسية إلا ما تكتب الفلسفة على المدح، ويأتون برسام كاريكاتير ويحط لك شخص طوله كذا ولحيته كذا وعلى عمامة أكبر من عمامة إخواننا السودانيين، ويقول لك الفيلسوف الإسلامي ابن سينا أو الكندي أو الفارابي أو إلى آخره. أولا أيها الأحبة، مما يجب أن يعلمه طالب العلم السني السلفي الذي على منهج الكتاب والسنة أن من اتسموا بالفلاسفة إنما هم زنادقة. وبرهاني على ما أقول، أولا بدأوا بالله فلن يسموا الله بلفظ الجلالة، وإنما سموه بالعلة العلة الفاعلة، أو سموه بالعقل الأول، هذا ما يتعلق بالله. ولما جاءوا إلى الرسالة لم يذكر الفلاسفة أن الرسالة وحي واصطفاء من الله لمن يشاء من خلقه، وإنما أدعوا أن كل ذكي يستطيع أن يصبح نبي، وقد صرح ابن سينا بهذا الكلام. وأنا أسألكم، هل تعلمون في الخليقة من هو أذكى من إبليس؟ أبدا، إبليس من أذكى الأذكى، فهل على منطق الفلاسفة يصبح إبليس نبي؟ طيب، فإذا جاءوا أيها الأحبة إلى رسل، إلى ما ذكر الشيخ الآن، ما الذي أتت به الرسل؟ اتهموا الرسالات الربانية بأنها تخييل ليست حقائق، وإنما الرسل يخادعون العامة ويقربون لهم الشيء المعنوي في صورة محسوس، فليس فيه جنة حقيقية وليس فيه نار حقيقية، وإنما من أجل العامة علشان يؤمنوا لنا ونقربهم نقول ترى فيه جنة وفيها حور وفيها قصور وفيها عنب وفيها رمان وفيها بيوت، وإن النار فيها جمر وفيها وإنها تعذب وحيات وعقارب ووادي ويل إلى آخره. لاحظ الاتهام الصريح للرسالات تماما. الجنة والنار نفوها تماما، وإنما هي تخيل. النفس البشرية قالوا إن أي إنسان إذا مات، هم يقولون بتناسخ الأرواح، فإن نفس هذا الميت تنتسخ إلى فلان الحي. طيب فلان الحي هذا مع نفس، كيف يقبل نفس الأخرى؟ وقد صرح بهذا ابن سينا في رسالة المضحوية. فالخلاصة أيها الأحبة أن الفلاسفة الذين يسمون إسلاميين إنما هم في واقع حالهم زنادقة. ولهذا شوفوا عندكم ذكر المحقق وفقه الله أبيات ابن القيم رحمه الله لما قال: وأتبر سين القرمطي مصانعا للمسلمين بإفك ذي بهتان، فرآه فلما انفاض من عقل هو الفعال علة هذه الأكوان، حتى تلقاه زكين فاضل حسن التخيل جيد التبياني، إلى قوله: ومضى على هذه المقالة أمة خلف ابن سينا فاغتدوا بنباني. منهم نصير الكفر، من يقصد نصير الدين خوجة الذي دل هلاك وقومه على تدمير الخلافة العباسية، منهم نصير الكفر في أصحابه الناصرين للملك الشيطان. هذا أبيات من النونية. إذن الفلسفة أيها الأحبة وثنية الأصل، ولهذا قلنا وأرجو أن لا يمل أحد من هذا التكرار، لأن ما حينثر وقد فتنت جمع من مثقفي الأمة ومفكريها بهذا الذي يسمى الفلسفة. الفلسفة لا لقاء بينها وبين دين الله، لا في المصدر، فإن مصدر الفلسفة عقول وثنية أصلها من أرسطو وأفلاطون، وهم أناس وثنيون. ومصدر كتاب مصدر ديننا ما هو؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلا لقاء بين الدين الإسلامي وبين الفلسفة، لا في المصدر ولا في الأسلوب ولا في المنهج ولا في الطريقة ولا في الثمار. ما سمعنا أبدا أن إنسانا دخل بسبب الفلسفة من الكفر إلى الإسلام، ما نعلم هذا. وأكبر أضحوك للفلسفة هي الذي يسمون الناس الجدل البيزنطي، لأن بيزنطة كانت هي منشأ الفلسفة، فجيوش الأعداء تضرب أسوار بيزنطة وهم في خلاف بينهم، هل البيضة من الدجاجة ولا الدجاجة من البيضة؟ فالفريق الأول يقول لا، شوف البيضة خرجت من الدجاجة، والثاني يقول لا، شوف البيضة طلعت من الدجاجة. فأصبحت هذه حتى من الأمثال التي الفيران يقولون صاحب جدل بيزنطي. فالفلسفة أيها الأحبة أنتم ترون الآن أنها كفر. النبوة اصطفى واختار من الله فيجعلونها للذكاء. الله جل جلاله يوصف بالعلة ويوصف بالعقل، والرسل عليهم الصلاة والسلام يخادعون الأمم ويقربون المعاني المعنوية في سورة محسوس علشان الناس يصدقونهم. أي اتهام لله ولرسله وأنبياءه وشرائعه إن لم يكن هذا ولده؟ فترون أن هذا كلام زندقة وكلام كفر لا يجوز إقراره في حال من الأحوال. قال: لا يزال يعرض كلامهم كلام الفلاسفة، وضربوا لهم الأمثال، يعني يقول إن الرسل سوت، يقول إيش الرسل سوت مع الأمم، وضربوا لهم الأمثال بقيام الأجساد من القبور يوم العرض والنشور، ونصيرها إلى جنة فيها أكل وشرب ولحم وخمر وحور الحسان، أو نار فيها أنواع العذاب، تفهيما للذة الروحانية بهذه الصورة وبالألم الروحاني بهذه الصورة. بل وصل غلاتهم إلى القول إن الجنة الحقيقية هي الفلسفة، والنار الحقيقية هي الجهل بالفلسفة. فنعوذ بالله من الضلال، ونعوذ بالله من هذه الزندقة. قال: وهكذا فعلوا في وجود الرب وصفاته وأفعاله، ضربوا لهم الأمثال بوجود عظيم، أو كأن الصواب بوجود عظيم جدا أكبر من كل موجود، وله سرير عظيم وهو مستو فوق سريره، يسمع ويبصر ويتكلم ويأمر وينهى ويرضى ويغضب ويأتي ويجي وينزل، وله يدان ووجه ويفعل بمشيئته، وإذا تكلم العباد سمع كلامهم، وإذا تحرك ورأى حركاتهم، وإذا هجس في قلب أحد منهم هاجس حالمة، وأنه ينزل كل ليلة إليهم إلى سمائهم هذه فيقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، إلى غير ذلك مما نطق في الكتب الإلهية. قالوا: ولا يحل لأحد أن يتأول ذلك على خلاف ظاهره للجمهور. من يقصدون بالجمهور؟ إن عوام الناس، لأنه يفسد ما وضعت له الشرائع والكتب الإلهية. وأما الخاصة، من يقصدون بالخاصة؟ الفلاسفة، فإنهم يعلمون أن هذه أمثال مضروبة لأمور عقلية يعجز عن إدراكها عقول الجمهور، فتأويلها جناية على الشريعة والحكمة. شوف، الشريعة يقصدون اللي يسمح للعوام، والحكمة هي الفلسفة اللي خاصة بالفلاسفة. وحقيقة الأمر عند هذه الطائفة أن الذي أخبرت به الرسل عن الله وأسماءه وصفاته وأفعاله وعن اليوم الآخر لا حقيقة له تطابق مع أخبر به، ولكنه حط تحت هذه العبارة، ولكنه أمثال وتخييل وتفسير بضرب الأمثال. إذن لاحظ كيف أن هذا اتهام صريح للأنبياء، لله وللأنبياء وللشرائع. وقد ساعدهم أرباب التأويل على هذا المقصد في باب معرفة الله وأسمائه وصفاته، وصرحوا في ذلك بمعنى ما صرح به هؤلاء في باب المعاد وحشر الأجساد. هذه لفتة رائعة من ابن القيم، يربط بين الفكر الفلسفي وفكر المؤولة، أن المؤولة الذين أولوا أسماء الله وصفاته فرجاء غيركم مثل الفلاسفة وأولوا أمور المعاد والجنة والنار والرسالة، بل نقلوا كلماتهم بعينها إلى نصوص الاستواء والفوقية ونصوص الصفات الخبرية، ولكن هؤلاء أوجبوا أو سوغوا تأويلها بما يخرجها عن حقائقها وظواهرها، وظنوا أن الرسل قصدت ذلك من المخاطبين تعريضا لهم إلى الثواب الجزيل ببذل الجهد في تأويلها واستخراج معاني تليق بها، وأولئك حرموا التأويل ورأوه عائدا على الشريعة بالإبطال. والطائفتان متفقتان على إبطال حقائقها المفهومة منها في نفس الأمر، يعني المؤولة متفقون على إبطال حقائق الأسماء والصفات، لأنها يقولون كما تعلمون معنى أن يكونها مجاز، وهؤلاء الفلاسفة يقولون أن حقائق الجنة والنار والرسالة والأمر والنهي إيش؟ تخيل، وإنما يستخدم هذا التخيل مع العامة لقصر عقولهم. قل الفلاسفة معتقدين ما في شيء من هذا الأمر، وإنما كانت الرسل تخادع الجمهور أو العامة ليؤمنوا بهذه الحقائق. إذا فاتفقت الطائفتان الفلاسفة والمؤولة على إبطال حقائق الشرائع الربانية، سواء في باب توحيد الأسماء والصفات أو سواء في أمور الآخرة وأمور أركان الإسلام من زكاة. وكما تعلمون القرامطة اللي منه ابن سينا، تعلمون كما مر معنا في التدمرية إيش أول الصلاة به وماذا أول الصيام به والحج به كما مر معنا. إذن عرفنا الآن أصحاب التأويل وعرفنا أصحاب التخيل، ننتقل للصنف الثالث. قال: والصنف الثالث أصحاب التجهيل الذين قالوا نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيها ولا يدرى ما أراد الله ورسوله منها، ولكن نقرأها ألفاظا لا معاني لها، ونعلم أن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله تعالى، وهي عندنا بمنزلة كاف هاء عين صاد حميم عين سين قاف ألف لام ميم صاد، فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلا ولا تشبيها ولا من نعرف معناه، وننكر على من تأوله ونكل علمه إلى الله تعالى. وظن هؤلاء أن هذه طريقة السلف، وأنهم لم يكونوا يعرفون حقائق الأسماء والصفات ولا يفهمون معنى قوله: لما خلقت بيدي، وقوله: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقوله: الرحمن على العرش استوى، وأمثال ذلك من نصوص الصفات. وبنوا هذا المذهب على أصلين: أحدها
أن هذه النصوص من المتشابه. الثاني أن المتشابه تأويلا لا يعلمه إلا الله. فنتج من هذين الأصلين استجهال السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وأنهم كانوا يقرؤون هذه الآيات المتعلقة بالصفات ولا يعرفون معنى ذلك ولا ما أورد به. ولازم قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه. انتبهوا معي. هذا الذي يسمى زورا وبهتانا أنه مدخل للسلف، وحملت الأشعرية الكلابية هذا المبدأ فقالوا مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، فهي مقولة في ظاهرها أنها مدح بينما في حقيقتها هي الذم بعينه. أولا قالوا إن نصوص التوحيد كلها من المتشابه، فإذا قرأت ما من عكس المخلق بيده أو الرحمن على عرش استوى أو ينزل ربنا إلى سماء الدنيا أو يغضب أو يرضى هي بالضبط مثل كاف كايا عين صاد وألف لام ميم وعين سيقاب، وهذا كذب على الله وقول على الله بلا علم. وأحذر نفسي وإخواني الحاضرين والسامعين من القول على الله بلا علم، لأنه كما ذهب إليه ابن القيم وجمع من أهل العلم هو الأصل الذي نشأ منه الشرك، فإن الشرك فرع على القول على الله بلا علم. كيف كذبوا؟ بيّن أهل العلم أن المتشابه هو الذي لا تعلم معناه، فعلى قول طبعا ليس هذا هو على قول واحد، على قول من يقول أن الحروف المقطعة من المتشابه، خلونا نأخذ على أن هذا قول مسلم أن الأحرف المقطعة من المتشابه الذي لا يعلم معناه إلا الله. على هذا المذهب نقول هل يستوي عند من له ذرة دين وعقل وفطرة سليمة إن كافها يا عين صاد مثل قوله تبارك وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه، أو مثل قوله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى؟ جاوبوني، يعني هل الفهم اللي تفهمه من الآية هذه مثل الفهم اللي فهمته بالكافة يا صادع حبيبين ولا مختلف؟ طيب مثال آخر، إذا قال القائل إن الله سميع بصير تفهم معنا ولا ما تفهم معنا؟ فإذا قال لك إن الله عليم حكيم تفهم معنا ولا ما تفهم معنا؟ يأتي السؤال، هل السؤال في عليم الحكيم هو نفس السؤال في سميع بصير ولا مختلف؟ هذاك معنى وفهم الذهن منه معنى صفة السمع والبصر، وهنا فهم الذهن إيش؟ صفة العلم والحكمة. فالعلم والحكمة شيء والسمع والبصر شيء، أين يكون هذا من المتشابه؟ كيف يكون هذا من المتشابه؟ أمر آخر، الذين زعموا أن نصوص الصفات من المتشابه أول من كذبوا وجهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يردد كلاما لا يفهم معنا، فهل يقبل هذا يا أصحاب العقول والحجاب؟ هل يقبل أن أعظم جيل عرفة البشرية وهو جيل الصحابة الذين تربوا على عهد رسول الله على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرددون ألفاظ لا يفهمون معناها؟ هذا معنى كلام الشيخ لما قال إن لازم كلامهم استجهال للسابقين من المهاجرين والأنصار. خذ أمر آخر، الله لما وصف هذا الكتاب بأنه نزل بلسان عربي إيش مبين كذبوا هذا الكلام لما قالوا أنه من المتشابه، لأنه لازم كلامهم أن هذا القرآن أعجمي وليس بلسان عربي مبين. أمر خامس أو سادس، الله تحدى خلقه بهذا القرآن وبعشر أسور منه وبسورة منه أم لم يتحداهم؟ تحداهم. لو أنهم لا يعرفون معاني ما ثبت التحدي، لو أن هذا القرآن أعجمي فكان تحدانا يا رب شيء ما يعرفه، كنت هاتنا شيء نعرفه وبعدين تحدنا، لكن أتاهم وهم في قمة الفصاحة والفيان والبيض بما يعرفونه فتحداهم ان ياتوا بمثله فعجزوا، ثم بعشر صور فعجزوا، ثم بصورة فعجزوا. أصاب أمر آخر، أساطير الكفر كالوليد بن المغيرة ألم يسلموا بأن هذا القرآن أفصح بيار وأنه لا هو بالسحر ولا هو بالشعر إلى آخر القصة المعروفة؟ إذن لاحظوا أيها الإخوة مقولة الأشعرية الكلابية، ما معنى أن مذهب السلف أسلم؟ يعني ناس دراويش، ناس مساكين يرددون كلام وبس يؤمنون به وربك أعلم به، لكن لا يفهم معنى السمع من معنى البصر من معنى الاستواء من معنى من يجيب المضطر إلى دعاه، ما يفهمون، وإنما يرددون كلاما للبركة. ومذهب الخلف أحلم وأحكم، اللي هم رضعوا بلبان الفلسفة اللي شفتوا كلامهم قبل شوي. لذلك لاحظ أن ترتيب ابن القيم ترتيب مقصود كلام علم، لما بين لك إيش الفلسفة وما هي عليه، وأنك إيش ينتج هذا الكفر البواح، ينتج هذه الزندقة الجديدة التي أخذها الفلاسفة، ثم ينتج من تكلمت عليها وأعجب بها الذين حاولوا التلفيق، ولا أسميه توفيق وإنما التلفيق بين علم الفلسفة وعلم الشريعة، فسموه هذا الخداج اللي عبرت لا ذكر ولا أنثى مثل ما يقول البادية، يعلم الكلام وهو دراسة مسائل الاعتقاد من منظور الفلسفة. فنتج عن هذا اتهام كلام الله لأنه ليس بلسان عربي مبين، كلام الله كله متشابه. طيب إن كان التوحيد أعظم أنواع كلام الله وهو توحيد سبحانه وتعالى يكون من المتشابه، أجل شلون أو نصوص الصلاة والصيام والهج ما تذكرون فيها؟ فهذا أيها الإخوة ينبغي أن تنتبهون، والكلام الذي أقوله الآن لا يزال يدرس في جامعات عريقة في العالم الإسلامي إلى هذه اللحظة وإلى غد. ولهذا قالوا هذه المقولة الفاجرة مذهب السلف أسلم، ويقصدون أسلم يعني ناس أصحاب عقول صغيرة بسيطة ما تفهم شيء بس تردد وخلاص. الجيل الذي أعجز البشرية والذي بهر البشرية كلها هم أصحاب، وأنت بأفراخ أفلاطون وأرسطو أنت بأعلم وأحكم. وأيضا قالوا مقولتهم الفاجرة الأخرى، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنزيها فيصبح وحي الله العوبة، هذا يأول وهذا يفوض وهذا يرد وهذا يقول من المتشابه، من يحمل كلام الله ومن يحمل دين الله؟ نأخذ بهذه العقائد. ولهذا هذا هو الزيغ بعينه والعياذ بالله. قال الشيخ فهذه الفرق لا ما وين وصلنا أين ولازم قولهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بذلك ولا يعلم معناه، ثم تناقضوا أقبح تناقض فقالوا تجرى على ظواهرها وتأويلها بما يخالف الظاهر باطل، ومع ذلك فلها تأويل لا يعلمه إلا الله، يعني إنها طلاسم ورموز، فكيف يثبتون لها تأويلا ويقولون تجرى على ظواهرها، ويقولون الظاهر منها مراد والرب منفرد بعلم تأويلها؟ وهل في التناقض أقبح من هذا؟ وهؤلاء غلطوا في المتشابه وفي جعل هذه النصوص من المتشابه وفي كون المتشابه لا يعلم معناه إلا الله، فأخطأوا في المقدمات الثلاث وأضطرهم إلى هذا التخلص من تأويلات المبطلين وتحريفات المعطلين، وسدوا على نفوسهم الباب وقالوا لا نرضى بالخطأ ولا وصول لنا إلى الصواب، فتركوا التدبر المأمور به والتذكر والتعقل لمعاني النصوص، وتعبدوا بالألفاظ المجردة التي أنزلت في ذلك، لاحظ ألفاظ مجردة، وظنوا أنها أنزلت للتلاوة والتعبد بها دون تعقل معانيها وتدبرها والتفكر فيها، وأولئك جعلوها عرضة للتأويل والتحريف كما جعلها أصحاب التخيل أمثالا لا حقيقة لها. إذن هذا أيها الإخوة من أقبح ما فعل في نصوص الوحي، لأنه تعطيل ورد لقول الله أفلا يتدبرون أفلا تتفكرون
أفلا تعقلون. فأنى يصرف إلى آخر النصوص، أفلا ينظرون إلى الإبل، أفلا كذا أفلا كذا. الاستفهامات كم في كتاب الله كلها لتوجيه هذا العقل للتدبر والتأمل. ختمها بقوله في الأصناف المنحرفة، قال وقابلهم الصنف الرابع وهم صنف التشبيه والتمثيل. طبعا هذا كله منهم الكرامية وبعض المشبهة القدامى الذين ينتسبون إلى الهشامين، هشام ابن حكم وهشام ابن سالم الجواليقي، ففهموا منها مثل المخلوقين، يعني يقول يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا وبصره كبصرنا ونزوله كنزولنا، هذا كفر بواحد. ولكن هذا فرقة التشبيه أقوى ما لها إلا ذكر خامل، ما لا أصل أمر ترفضه الفطرة البشرية. لكن الخطورة وينهي؟ الخطورة في الأقسام السابقة الثلاثة الأولين. قال وقالوا محال أن يخاطبنا الله بما لا نعقله، ثم يقول لعلكم تعقلون لعلكم تتفكرون. طبعا كلام حق وريد به باطل. طيب ونسيت وليس كمدري شيء. نعم هو الذي قال فلا تعقلوا، لكن بناء على أن الصفات الله كلها تندرج من قوله تبارك وتعالى ليس كمدري شيء هو السميع البصير، وقول الذي يدبر آياته. فهذه الفرق لا يزال يبدع بعضهم بعضا ويضلله ويجهله، وقد تصادمت كما ترى، فهي كزمرة من العميان. رحمة الله عليك ابن القيم كما قال أعمى البصيرة منهم والبصر، من يقصد؟ أبو العلاء. ونظيري في العلم مثلي أعمى، فكلانا في خلد سنة تصادموا. هذا صنف كما قلت لكم ليس له واقع، اللي هو المشبهة والمجسمة ليس لهم واقع في تاريخ الأمة أو تأثير خطير جدا، لأن اتفقت فطر الناس على رفض تشبيه الله بخلقه تبارك وتعالى وأن الله ليس كمثله شيء. لكن مقتضى البحث العلمي أن يذكر الأصناف كلها. ثم يأتي إلى الطائفة الناجية جعلنا الله وإياكم منهم. قال وهدى الله أصحاب سواء السبيل بالطريقة المثلى، فأثبتوا حقائق الأسماء والصفات ونفوا عنها مماثلة المخلوقات، مثل ما يقول شيخه في التدمرية، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل. قال فكان مذهبهم مذهبا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين، يثبتون له الأسماء الحسنى والصفات العليا بحقائقها ولا يكيفون شيئا منها، فإن الله تعالى أثبتها لنفسه وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنفها وكيفيتها. يعني وش الأمر المحجوب عنا؟ الكنف، معرفة الكنف، كنف الذات أو كنف الصفة. وإن كان لا سبيل لنا إلى معرفة كنفها وكيفيتها فإن الله تعالى لم يكلف عباده بذلك ولا أراده منهم ولا جعل لهم إليه سبيلا، بل كثير من مخلوقاته أو أكثرها لم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة كنه وكيفيته. ثم يأتيك بمثال، طبعا قد يكون طيب ما دام نحن ما نعرف كنه الله وكنه صفاته كيف يكون ذلك؟ قال سأتيك بمثل أنت مسلم به. قال وهذه أرواحهم التي هي أدنى إليهم من كل دان قد حجب عنهم معرفة كنهها وكيفيتها. انتبهوا معي أخوة، قد يتكلم بعض المتحذلقين فيقول أنتم تقولون بإثبات نصوص الصفات والأسماء على حقائقها، أما الكيفية فعلمها لله، كيف يكون ذلك؟ فهذا المجادل لا بد أن تأتيه بأمر بينك وبينه تسليم ثم تحجه به، فتسألك أنت معك روح ولا ما معك روح؟ أوكي؟ طيب تؤمن بالروح؟ لا نعم. طيب هذه الروح التي فيك هل تراها؟ قال لا. هل هذه الروح تأكل أو تشرب أو يعني وش صفاتها؟ قال أنا معك. طيب هل رأيت ميتا من الأموات من ناحية الجسم؟ هو لما خرجت هذه الروح في أمر ربها انقلب هذا الجسم إلى جثمان وردت الشريعة وحثت على أن من السنة الإسراع في تجهيزه لأن آثار الروح باقية، فيصبر على الغاسل أن يغمض عينيه وأن يحرك يده لو مات ومثلا قال كذا بيده كيف يرجعها إلى جنبه، بينما إذا ترك هذا الميت حتى يضغط ويده مثلا هكذا ممدودة ثم أراد أن يثنيها لانكسرت كما تنكسر الخشبة المفترعة. إذن ما هو السر في أنها الآن لاحظ كيف حركتها وأنا الآن أحرك يدي شمال ويمين وفوق وتحت دون أن أصاب بأي أذى أنا وغيري، لكن إذا خرجت هذه الروح ثم تركت هذا الميت حتى يبرد فحركت يدي إذا كانت ليست على جنبه ما هو حتى كسر عادي، شفت الخشبة المفترئة تنكسر هذه اليد أو هذه الرجل مثل ما تنكسر هذه، ما هو السر في هذا؟ الروح. طيب الروح مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ ها يا أخوان مخلوقة، هل في ذلك شك؟ مخلوقة. إذن هذا مخلوق وأن تؤمن بأنها تموت وتحيا وتصعد وتهبط وتخرج إلى آخر صفاتها، ومع هذا أنت لا رأيتها ولا سمعتها ولا شميتها ولا مسكتها بك، فإن كان هذا المخلوق ثبت له هذا الكمال ولا يجادل فيه الروح إلا مكابر، أليس من باب أولى ولله المثل الأعلى أن نثبت لله أسماء وصفاته على حقيقتها، أما كيفيتها وكونها فلا يعلمها إلا هو. واضح ولا ما هو واضح؟ نعم. قال وقد أخبرنا الله سبحانه عن تفاصيل يوم القيامة وما في الجنة والنار، فقامت حقائق ذلك في قلوب أهل الإيمان وشاهدته عقولهم ولم يعرفوا كنها، فلا يشك المسلمون أن في الجنة أنهارا من خمر وأنهارا من عسل وأنهارا من لبن، ولكن لا يعرفون كنها ذلك ومادته وكيفيته، إذ كانوا لا يعرفون في الدنيا الخمر إلا ما أصدر من الأعناب، والعسل إلا ما قذفت به النحل في بيوتها، واللبن إلا ما خرج من الضروع، والحرير إلا ما خرج من ذي القز، وقد فهموا معاني ذلك في الجنة من غير أن يكون مماثلا لما في الدنيا، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء. هذا واضح يا أخوة، وضوح الشمس. ما ذكره الله من نعيم في الجنة نؤمن به أنه حقيقي، لكن كيفيته ما نعرف كيفيته. فلما قال فيها عنب ورمان، نعم العنب والرمان في أذهاننا معروف في الدنيا، لكن حقيقة ما في الآخرة غير حقيقة ما في الدنيا، وإن كان الاسم في الاثنين واحدا. الدليل على هذا من قول المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن يؤمن بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم جعل الله وإياكم من أولئك، أنه مد يده في يوم من الأيام ثم رجع، فلما سئل صلى الله عليه وسلم قال إنه رأى عذقا من عنب من الجنة، وأنه لو مسك وأكل منه أهل الدنيا حتى يقضى على آخرهم وتقوم القيامة لما انتهى هذا العذق أو هذا العنقود، عنقود واحد أو عذق واحد. أهل الدنيا، شوف أهل الدنيا كلهم، شوف كم الآن الكرة الأرضية وكم الأمم اللي قبلنا وكم الأمم المعاصرة وكم الأمم اللي تجد مليارات، ولا غرة في ذلك، فهي عطية الله وحسنة لعباده المؤمنين الذين ينعمهم يوم القيامة سبحانه وتعالى، الله يجعلنا وإياكم منهم، فيجعل قوة الواحد منهم قوة 100 رجل، 100 رجل في الأكل وفي الجماع، ومن ناحية العمر في سن 33 عز الشباب، وفي الطول طول أبونا آدم عليه السلام 60 ذراع، ما عاد الشيخ عبد الرحمن يقول أطول من يا محمد ولا هذا، لا ما في واحد يأكل أكل 100، وين يصرف هذا؟ فورد أنه يخرج جشاء وعرقا رائحته أعظم وأزكى من أي مسك على وجه البسيطة،
إن كان أذاهم أعظم من رائحة أي مسك على وجه الأرض. أدروا شلون يكون طيبهم في الألوة الذي يتجمرون ويتطيبون به، كيف يكون؟ ولهذا يا أخوة أقول، وهذه كلمة يعني خارجة شوي، الحياة ما تخلو من كدر ولا تخلو من منغصات، وقد يضيق صدرك الإنسان وتمر بك بعض الهموم. فأنا أنصحك وأنصح نفسي وأخواني السامعين في حديقة غناء لا تقدر بثمن، ينقلك من هذه الدنيا إلى الجنة وأنهارها وأشجارها وزوارها وبيوتها وكيف أكلهم وكيف جلستهم، حتى أنه ورد أن الواحد شوف من يوم جلس الآن، من يوم بدأ الدرس وأنتوا وشيخكم كل شيء الواحد منكم يتحرك يمين وشمال، لأنه ما يصير يقعد على وتيرة واحدة. لكن في الجنة يتبكي الواحد تكأ 40 سنة، تكأ واحدة ما يدري 40 سنة. فإذا أردت أن تحلق بعيدا عن هذه الدنيا وقرفها وهمومها وغمومها، تشتر هذا الكتاب الذي تجد فيه وصف لم يسبق إليه رحمه الله، هو صاحب السحر الحلال، صاحبنا ابن القيم رحمه الله، اسم الكتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأرواح. لما تأخذ لك فيه جولة وتقرأ عن الجنة وعن أنهارها وعن أكلهم وزياراتهم وتنقلاتهم ووسائل تنقلهم وطيبهم وأكلهم وزوجاتهم وإلى آخر شيء يخلي القلب يطير ويتمنى أن يذهب إلى هذه الجنة. فهذا نعيم الجنة أيها الإخوة مما آمن به المؤمنون، وأنه على الحقيقة ولله الحمد كما أخبر الله، وكل ما أخبر الله به فهو على الحقيقة. وكيف لا يكون كل ما أخبر الله حق وصدق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث. قال ولم يمنعهم عدم النظير في الدنيا من فهم ما أخبروا به من ذلك، فهكذا الأسماء والصفات لم يمنعهم انتفاء نظيرها في الدنيا ومثالها من فهم حقائقها ومعانيها، بل قام في قلوبهم معرفة حقائقها وانتفاء التمثيل والتشبيه عنها. وهذا هو المثل الأعلى، خط خط تحت هذا الكلام، الذي أثبته الله سبحانه لنفسه في 3 مواضع من القرآن. المثل الأعلى يا أخوان سبق معنا تعريفه، وهو أن ما ثبت لمخلوق من كمال فالخالق إيش أولى به، وما تنزه المخلوق عنه من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. يقول أن المثل الأعلى ذكره الله في 3 مواضع، أحدها قوله تبارك وتعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة في مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الثاني قوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الثالث قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى سبحانه المثل عن هذا المثل الأعلى، وهو ما في قلوب أهل سماواته وأرضه من معرفته والإقرار بربوبيته وأسمائه وصفاته وذاته. فهذا المثل الأعلى هو الذي آمن به المؤمنون وأنس به العارفون وقامت شواهده في قلوبهم بالتعريفات الفطرية المكملة بالكتب الإلهية المقبولة بالبراهين العقلية، فاتفق على الشهادة بثبوته العقل والسمع والفطرة. يعني ما ذكره الله عن أسماء وصفاته وعن نعيم الآخرة اتفق عليه السمع اللي هو الوحي والعقل وهو معروف، والفطرة. الفطرة ذكرنا لكم أيضا من ما يدل على أمور الفطرة حديث أبو رزين العقيلي، وإن كان فيه ضعف ولكن بعض أهل العلم يحسنهم بمجموع الفرقة، لما قال أويضحك الرب، لما قال يتجلى لنا ربنا ضاحكا يوم القيامة، قال أبو رزين رضي الله عنه أويضحك الرب يا رسول الله؟ قال نعم. قال فلن نعدم من ربنا يضحك خيرا، يعني ما دافت كابر الرب ملك الملوك يكابرك ويضحك، إذا نبشر باللي يصر. فإذا قال المثبت يا الله، انتبهوا لهذا المثال يا أخوان، فإذا قال المثبت يا الله قام بقلبه ربا قيوما قائما بنفسه. شيخ محمد الأخوان عندي إشكال، ها قام بقلبه إيش؟ شو رأيكم يا شيخ عبد الرحمن؟
اين فعل؟ شيخ محمد اي يشير الفاعل وين؟ الضمير المثبت. احسنت. فاذا قال المثبت يا الله قام بقلبه ربا قيوما قائما بنفسه مستويا على عرشه مكلما متكلما سامعا قديرا مريدا فعالا لما يشاء يسمع دعاء الداعين ويقضي حاجات السائلين ويفرج عن المكروبين ترضيه الطاعات وتغضبه المعاصي تعرج الملائكة بالأمر إليه وتنزل بالأمر من عنده. وإذا شئت زيادة تعريف بهذا المثل الأعلى فعد قوى جميع المخلوقات اجتمعت لواحد منهم ثم كان جميعهم على قوة ذلك الواحد، فإذا نصبت قوتهم إلى قوة الرب تبارك وتعالى لم تجد نسبة إليها البتة، كما لا تجد نسبة بين قوة البعوضة وقوة الأسد. وإذا قدرت علوم الخلائق اجتمعت لواحد ثم قدرت جميعهم بهذه المثابة كانت علومهم بالنسبة إلى علمه تعالى كنقرة عصفور من بحر، وكذا في حكمته وجماله. وقد ربهنا الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى بقوله ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبخر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فقدر البحر المحيط بالعالم مدادا ووراءه سبعة أبحر تحيط به كلها مداد يكتب به كلمات الله. نفدت البحار ونفدت الأقلام التي لو قدرت جميع أشجار الأرض من حين خلقت إلى آخر الدنيا ولم تنفد كلمات الله. هذا الذي يجعل الإنسان يوقر الله يا أخوان ويعرف قدر الله وعظمته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلاح، والكرسي في العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاح، والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى وهو سبحانه فوق عرشه يعلم ويرى ما عباده عليه. فهذا هو الذي قام بقلوب المؤمنين المصدقين العارفين به سبحانه من المثل الأعلى، فعرفوه به وعبدوه به وسألوه به فأحبوه وخافوه ورجوه وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واطمأنوا بذكره وأنسوا بحبه واصل في هذا التعريف. فلم يصعب عليهم بعد ذلك معنى استوائه على عرشه وسائر ما وصف به نفسه من صفات كماله، إذ قد أحاط علمهم بأنه لا نظير لذلك ولا مثل له. فلم يصعب عليهم بعد ذلك معنى استوائه على عرشه وسائر ما وصف به نفسه من صفات كماله، إذ قد أحاط علمهم بأنه لا نظير لذلك ولا مثل له. ولم يخطر بقلوبهم مماثلة شيء من المخلوقين، وقد أعلمهم الله سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه يقبض سمواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن، وأن السماوات السبع والأرض السبع في كفه كخردلة في كف أحدكم، وأنه يضع السماوات على أصبع والأرضين على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع وسائر الخلق على أصبع، فأي يد للخلق وأي أصبع تشبه هذه اليد وهذه الأصبع حتى يكون إثباتها تشبيها وتمثيلا. واضح يا أخوان؟ فقاتل الله أصحاب التحريف والتبديع ماذا حرموه من الحقائق الإيمانية والمعارف الإلهية، وماذا تعوضوا به من زبالة الأذهان ونخالة الأفكار، يقصد الفلسفة بالذات. فما أشبههم بمن كان غذاؤهم المن والسلوى بلا تعب فآثروا عليه الفوم والعدس والبصل. وقد جرت عادة الله تعالى أن يذل من آثر الأدنى على الأعلى ويجعله عبرة للعقلاء. فأول هذا الصنف إبليس ترك السجود لآدم كبرى، فابتلاه الله تعالى بالقيادة، يعني إنه قواد، يعني القيادة هنا أي إنه قواد جرار بلغة اللغة العامية. فابتلاه الله بالقيادة لفساق ذريته، وعباد الأصنام لم يقروا بنبي من البشر ورضوا بإله من الحجر، والجهمية نزه الله عن عرشه لئلا يحوي مكان ثم قال هو في الآبار والأنجاس وفي كل مكان. وهكذا طوائف الباطل لم يرضوا بنصوص الوحي فابتلوا بزبالة أذهان المتحيرين وورثة الصابئين وأفراخ الفلاسفة الملحدين. إلى هنا ينتهي درس الليلة، حيث استوفينا ولله الحمد ذكر هذه الطائف، وتلحظون حفظكم الله كيف أن من هدى الله إلى سواء السبيل، كيف أن الله وفقه لاتباع الوحي وعدم مصادمة العقل والمضي على الفطرة التي فطر الله الناس عليها، فطرة الله لا تبديل لخلق الله. هذا ما يعطينا أيها الإخوة أيها الأحبة طمأنينة وشد بنواجذنا على معتقد سلفنا وعلى الذود عنه، وأننا على الحق. وأنتم ترون في هذا العصر، عصر من تكلم فيه الرويبضة، كيف أن التشكيك في حقائق القرآن وحقائق الرسالة، التشكيك حتى في الله، التشكيك في محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فواجب طلبة العلم الثبات الثبات وتثبيت الأمة على الحق، وأن هذه الحقائق لا يجوز بحال من الأحوال أن يصل إليها لسان التبديل أو التحريف. وها أنتم ترون المجرمين من العلمانيين ومن المأفونين الذين حتى نصوص الجنة والنار، وهي من أعظم نصوص ما ذكره الله في كتابه، يسمونها ثقافة الموت. وترون من المجرمين ورموز العلمنة من يطالب بأن لا يدرس أبناؤنا ثقافة الموت ولا ثقافة تغسيل الموتى. يريدون هذه الأمة أن تتزاحم على جحر الضب، ليدخل في الجحر من هذه الأمة من يدخل قبل دخول اليهود والنصارى. ما أكتفوا بالمشابهة، بل المزاحمة على من يدخل الجحر أولا. فكونوا يا رعاكم الله مشاعل هداية وتثبيت لهذه الأمة على دينها، على عقيدتها، على منهاج ربها، على منهاج سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، على منهاج سلف هذه الأمة. فإن من يثبت هذه الأمة على الحق أجره حين يفسد الزبان أجر 50 صحابي، لما قال أجر 50 قالوا منا ولا منهم، قال منكم، وجدتم على الحق نصيرا ولا يجدون على الحق نصيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الطائفة الناجية، ويجعلنا من أهل الله خاصته، ويجعلنا وأن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة. كالمتبع إذا كان هناك أسئلة فلا مانع، وأيضا غير السامعين شوف الموقع لو صالح يشوفون إذا كان هناك أسئلة في الموقع، وإذا جد هناك أسئلة خاصة للأخوان اللي يتابعون معنا في الموقع أسئلة فليس هناك مانع يفتتون الأسئلة في مكان الدرس وتعرض في اللقاء القادم. نلتقي الثلاثاء القادم إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام.